الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حديثنا اليوم عن الفتوى والضمير. الفتوى هي مرسوم ديني يقوم بإصدارها علماء في الشريعة الإسلامية، يتحلون بصفات معينة، منها العلم والورع والاستقامة. ويعتبر إصدار الفتوى في الإسلام أمرا عظيما من ناحية الأمانة والمسؤولية، والمفتي يعتبر خليفة الله في أرضه. قال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ما من نهضة في الأولين والآخرين إلا ولها زعامة معنوية تقوم عليها، وسند روحي تتحرك به. ولما كان عمل الدين في هذه الحالة ملأ القلوب بالضمائر الحية وبناء الأخلاق على الفضيلة ورص الصفوف على إحساس مشترك ودفعها إلى مصير واحد، فإن أعداء الدين استهدفوا إقصاءه عن آفاق البلاد كلها، وعملوا على تكوين أجيال غريبة عنه إن لم تكن كارهة له، من خلال فتاوى تنفر منها الطباع السليمة والفطرة المستقيمة، ولكي تولد الأجيال ميتة أو تحيا عقيمة لا ثمر لها ولا زهر. وأخطر شيء يتغدد الدين اليوم هي الفتاوى التعسفية، فعند أصحابها رغبة مجنونة في الحكم بالتحريم على أي شيء، فلو استطاعوا تحريم الهواء لأصدروا بذلك الفتوى ولو ماتوا مع الناس مختنقين. وأصحاب هذا الفكر قد يصبحون بوابين على خرابة، أما أن يكونوا دعاة لدين عالمي يفتح صدره للأعصار والأمطار ويتجاوب مع فطرة الله في الأنفس فهذا مستحيل. إن رسولنا بعث بالحنيفية السمحة، وقد أنذر بالويل من يؤتون من عند أنفسهم بالهلاك والمشاكل، فقال: هلك المتنطعون، وإننا لنشعر بالقلق، وإننا لنشعر بالقلق من أن يكون وراء هذه الفتاوى ووراء هؤلاء من يتعمد تعثير الإسلام خدمة لمآرب صهيونية. إن الإسلام يلقى محنا خطيرة اليوم، إن الإسلام يلقى محنا خطيرة اليوم، وقد استيقنا من أن أصابع غريبة تحيك له التسائس وتتعمد نشر فتاوى متعسفة للمتقهرين والمنحرفين حتى تصرف أتباعه عنه وتصد الداخلين فيه، وهنا الخطر. يقول أحد العلماء: رأيت في أحد الشوارع رجلا فنظرت إلى وجهه فرأيته مفهر الوجه منتفخ الأوداج، فقلت له: ما الذي يغضبك؟ فقال: رؤوس الرجال عارية، وكذلك وجوه النساء وأيديهن، والواجب تغطية ذلك. يقول العالم: لم أرى أن أجادل هذا المتنطع، لأنني لمست فيه يعتنق فكرا متطرفا يحسبه دينا وما هو بدين. وقلت له: إن ستر اليد داخل قفاز من تمام الحجاب، وذكرت له دليلا على ذلك، وهو أن المرأة كانت تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصابعها خاتمها، فما ينكر ذلك عليها، وإنما يتساءل: هل أخرجت ما عليه من زكاة؟ وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها، وفي يد ابنتها أسورتان غليظتان من الذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين للنار؟ فنزعت السوارين وقالت: هما لله ورسوله. فما معنى زيادة القيود المفتعلة على المرأة وإيهام المؤمنات بأن اليد عورة يجب سترها؟ هل المقصود هو التنفير من الإسلام؟ أم المقصود جعل النساء يكرهن الإسلام ويضقن به؟ إن الإفتاء من غير علم حرام، يتغول فيه كثير من طلاب الشهرة والرياسة، فمن أقدم على ما ليس له أهلا من إفتاء أو قضاء أو تدريس فقد اقتطع بيده قطعة من نار. لماذا كثر المفتون المزيفون في أيام الشدائد والأزمات التي تتعرض لها أمتنا اليوم؟ ولماذا أصبح الكثير من هؤلاء الذين يجهلون الدين يعتقدون أن إرخاء اللحية وتقصير الثوب يبوئهم مناصب الإفتاء؟ لله درك يا شوقي عندما خاطبت صاحب الرسالة قائلا: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم النوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. لذلك نجد القرآن الكريم كيف وجه المستفتي إلى قصد أصحاب العلم والفكر والرأي والاستقامة عندما ذكر لنا قصة رسول الملك حينما ذهب إلى يوسف ليستفتيه: يوسف أيها الصديق أفتنا. في الآية إشارة
إلى أن المفتي ينبغي أن يكون صديقا وليس زنديقا. وبين لنا كيف أن الملكة بلقيس عندما وصلها كتاب سليمان عن طريق رسوله الهدهد لجأت إلى أصحاب الفكر والعقل والرأي والمشورة في قومها، قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لقد صدر الكثير من الفتاوى مع الأسف تنص على هدم ودمار الشعوب العربية وخرابها والقضاء على تاريخها وثقافتها ودينها، مما جعل علماء الأزهر في الأيام القليلة الماضية أن يحذروا من خطر التجرؤ على الفتوى، مؤكدين أن خطر الإفتاء بغير علم يضر المجتمع في أمنه واستقراره ويعمل على إفساد الأمم والمجتمعات كما يعمل على خراب البلاد ودمارها. وطالبوا بوضع ضوابط لاعتلاء المنابر، وذلك لأن المنابر حرفها الكثيرون عن مسارها ومنهجها القويم، واستخدمت للهدم وليس للبناء، وللفساد وليس للإصلاح. الضمير قوة ذاتية تكمن داخل الإنسان، تأمره بفعل الخير وتنهاه عن الشر وتحاسبه عن أعماله. هو شعور داخلي يحسه الإنسان عندما يقوم بعمل ما، فإذا كان راضيا عن العمل اطمأن إليه وشعر بالارتياح والسعادة، أما إذا كان غير راض عن العمل فإنه يشعر بوخز الضمير وتأنيبه، كما يشعر أحيانا بالندم والحسرة والمرارة. إذن الضمير هو ميزان العمل في حياتنا واتجاهاتنا وسلوكنا، هو كإشارات المرور الضوئية التي تعطي الضوء الأخضر. إذا كان العمل مقبولا والاتجاه مسموحا كما تعطي الضوء الأحمر للتحذير والامتناع عن العمل. وهذا الضمير سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب، وذلك عندما رد على وابصة بن معبد حينما سأله عن الإثم، قال: يا وابصة، استفتي نفسك، البر ما اطمأن به القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. كيف يفتي القتل المجرمون؟ كيف يفتي هؤلاء بالقتل والظلم؟ والله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، الله حرم على نفسه الظلم، وأنت تريد صناعة إسلام؟ يأذن بالسفك والفك والانتهاب والاغتصاب. عجيب اليوم أن نرى أناسا يتصدرون مجالس الإفتاء ويتحدثون عن الإسلام وهم لا يعرفون حقيقة وتاريخ هذا الدين العظيم. دمرت البلاد، قتلت العباد من وراء فتاوى من أناس لا يعرفون الطهارة من النجاسة، وأصبحوا يفتون ويتكلمون ويتصدرون المجالس، وإذا سمعوا قولة الحق على منابر الحق لا يصغون إليها آذانهم، كأن لهم قرآنا مختصا بهم وسنة مختصة بهم ودينا مختصا لهم. القرآن واحد والسنة واحدة والإله والرب واحد، من أين أصبحنا نرى هذه الفتاوى التي تأمر بالقتل والسبت والانتهاب والاغتصاب؟ إن نبي الإسلام الذي محى الجاهلية الأولى استثنى حلف الفضول وقال لو دعيت به في الإسلام لأجبت، وحلف الفضول اتفقت عليه مكة والعرب على أن لا يدعوا مظلوما إلا قاموا على نصرته وكانوا معه وقاموا على من كان عليه حتى ترد إليه مظلمته. اليوم نقتل باسم الإسلام، ندمر باسم الإسلام، نهدر الناس من بيوتهم في هذا البرد القاتل القارس باسم الإسلام، نذبح نقطع الرؤوس نشوه الأجساد باسم الإسلام. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أما قرأتم هذه الآية يا دعاة الإفتاء؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ لقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أشكر علماء الأزهار الذين وقفوا وقفة حق، والأزهر له تاريخ وباع طويل على مر العصور والأزمان في الوقوف بوجه دعاة الدين ودعاة الإفتاء. وقفوا وقفة حق ووقفوا وقفة شرف تجاه الأمة العربية والإسلامية اليوم، تجاه دعاة الدين وتجاه خدام اليهود والصهيونية. إننا يا سادة نرفض كل فتوى لا يقبل بها القرآن والسنة، إننا نرفض القتل والإجرام، إننا نرفض السك سك الدماء، إننا نرفض التهجير من البيوت، إننا نرفض كل أجنبي جاء إلى بلادنا ليقتلنا باسم أنه جاء يعلمنا الإسلام. تريد أن تعلمنا الإسلام وفي دمشق يوجد فيها آلاف الحفظة لكتاب الله جل جلاله، جئتنا لتعلمنا الإسلام بقتلك وغدرك ومسحرك، وما تشير في حي من أحياء دمشق إلا وتجد فيها مسجدا يقول الله أكبر بحق وإيمان. جئتم لتقتلونا باسم إسلامنا، جئتم لتسفكوا دماءنا باسم الله أكبر. إلى الله المشتكى والله المستعان، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله اتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وان الله غير غافل عنكم ولا تعلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كما أفرحتنا بفضلك ورحمتك وجودك بهذا الغيث الذي عم هذا الوطن الحبيب
والذي عم هذا الوطن الشامخ بصمود شعبه ورجاله. نسألك أن تدخل الفرحة على قلوبنا بنعمة الأمن والاستقرار. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والاستقرار. اللهم أعيد صبرنا. اللهم لولا إيماننا بك ما صبرنا. اللهم لولا حسن ظننا بك ما صبرنا. اللهم إننا نؤمن أنك ستنصرنا، وإننا نؤمن أن الفرج قريب، وإننا نؤمن أن بعد العسر يسرا. اللهم عجل على هذا الشعب وعلى هذه الأمة باليسر يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن وراءهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك وقهرك كما أريتنا إياها في أبرهة وجيشه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.